عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. فيقول: ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 ويبقى واحد، فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على أصحابه رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى واحد، فأينا ذلك الواحد؟ فدخل منزله ثم خرج عليهم فقال: من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، أبشروا، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبروا وحمدوا الله. فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. فقال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. فقال: ما أنتم في الأمم إلا كالشارة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشارة البيضاء في الثور الأسود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهو في مسير له، فرفع صوته حتى ثاب إليه أصحابه، فقال: تدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله عز وجل لآدم: قم فابعث النار، قم فابعث النار أراه. قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة البيضاء في جنب البعير، في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس.
هذا الحديث الذي سمعنا قراءته هو المكمل للمئتين وروايتين زيادة أوردها المؤلف كلها في باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقد وردت في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها عدد كبير من الأحاديث الواردة في باب الشفاعة، وهي مستلزمة للرؤية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتي إلى ربه، حينما يطلب الشفاعة من الأنبياء جميعا ثم تؤول إليه عليه الصلاة والسلام لاعتذار من سبقه عن تلك الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى، يأتي إلى ربه فيسجد بين يديه ويطيل السجود، ويفتح الله عليه من الدعاء ما يفتح، فيدعو الله عز وجل، ثم يقول: يا رب أرفع رأسك واشفع تشفع. هذه الأحاديث فيها استلزام للرؤية، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الآخرة، والباب معقود لإثبات رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة في الآخرة. وهذا هو الذي ينكره أكثر أهل البدع. أهل البدع ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، المعتزلة والرافضة والزيدية والإباضية، كلهم ينكرون هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله وهو من أهل السنة والجماعة وغيره من المؤلفين من العلماء كالبخاري ومسلم وابن ماجه وعدد من العلماء جميعا، كلهم ردوا على أهل البدع بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك، ولا يدخل عقله في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العقل محدود، والعقل لم يدرك روحه التي هي بين الجنبين. فإذا كان الأمر كذلك فما على المسلم إلا أن يسلم لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل لا مجال له في النصوص الثابتة. العقل له دوره وهو مناط التكليف، والإنسان إذا سلب عقله رفع عنه التكليف، ولكن العقل له حدود. العقل له حدود، أي أنه حينما يكون الإنسان عاقلا يكون مكلفا ويستطيع أن يتصرف في الأمور التي تطلب منه، لكن لما يكون مجنونا فالقلم يرفع عنه. فالعقل ليس له دخل في النصوص، لأن الله أخبر في كتابه عن البعث وعن يوم القيامة وعن العذاب في البرزخ، وأن الإنسان حينما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هذه أحاديث صحيحة ثابتة. الذي يدخل عقله في هذه الأمور معنى ذلك أنه يرد هذه النصوص، لأنه يوضع الميت ولا نسمع صوت ولا نسمع شيء، وبعدين نقول ذلك أنه ما يسأل. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الميت حين يوضع في قبره وهو يسمع قرع نعاله الذين شيعوه ودفنوه يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن دينه وعن نبيه وعن عمله وعن ربه، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يؤمن بها سواء عقله أدرك ذلك أو لم يدرك. هؤلاء أصحاب البدع الذين ردوا هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا عقولهم فقالوا لا يمكن أن نثبت مثل هذه الأمور، لا يمكن أن نثبت عذاب القبر، ولا يمكن أن نثبت الميزان الذي تنزل فيه الأعمال ويوجد فيه الإنسان، ولا يمكن أن نثبت الصراط الذي يمر الناس عليه وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، يقولوا كيف يوضع على النار والناس يمرون عليه؟ هذا غير ممكن، غير ممكن في عقولهم. فهذه البدع التي عارض بها النصوص كلها لا قيمة لها، وإنما على المسلم أن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث هذا ذكر فيه أن الله عز وجل يخاطب آدم ويطلب منه أن يبعث بعث النار، أي يميز الجماعة الذين يستحقون النار. آدم قال لربه وما بعث النار، فأخبره على أنه من كل 1999 واحد للجنة وتسعمائة وتسعين للنار. فالصحابة رضوان الله عليهم شق عليهم ذلك وقالوا إذا كان الأمر كذلك أينا ذلك الواحد، يعني معنى هذا أن أكثرنا سيدخل النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أبشروا. ويبين العلماء في هذا الترتيب بالبشرى على أن هذه من الأمور المستحسنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشره أولا بقوله فدخل منزله ثم خرج عليهم فقال من يأجوج ومأجوج، ثم قال واحد ومنكم واحد أبشروا إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم كبروا يعني فرحا بهذه البشرى التي بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا وحمد الله، فقال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبروا وحمد الله. هذه البشرى المترتبة بالربع ثم الثلث ثم النصف، العلماء يقولون هذه من الأشياء الطيبة الجميلة التي تأتي للإنسان حينما يسمعها يستبشر، يستبشر بالأول ثم جاء الثاني أكثر من البشرى الأولى وكذلك الثالثة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه الذين هالهم ذلك الأمر شق عليهم وقالوا أين ذلك الواحد، قال هذا العدد الكبير له 999 من يأجوج ومأجوج. وهذا الرسول ما ذكره هنا عليه الصلاة والسلام أن معكم خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فالرسول أخبر أن هذه 999 من يأجوج ومأجوج ومن الكفار الذين لم يقبلوا دعوة الأنبياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنتم أي أمته في تلك الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، يعني أنتم قليلون جدا بالنسبة للأمم السابقة الذين بعث فيهم الأنبياء جميعا وكل أمة بعث فيها نبي، ما يؤمن إلا القليل، فكثرتهم كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة كفار، والعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالإيمان بالله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث السابقة، لأن المؤلف كما قلنا في الدرس الماضي رتب هذه الأحاديث ليبين كيف على أن الأمم السابقة أكثرهم لم يؤمن بالله وأن هذه الأمة آمن منها الكثير، ذكر على أن الأنبياء أو الأمم عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يعرض عليه النبي ومعه الرهط، يعني النبي يدعو أمته فترة طويلة فيؤمن عدد ولكن ذلك العدد قليل، ثم يمر النبي الآخر ومعه الرجلان، معه اثنين فقط، يعني مكث فيهم فترة طويلة ولم يؤمن به إلا اثنان، ثم يمر الرجل معه الواحد، يمر النبي ومعه رجل واحد، يعني دعوته استمرت معهم ولكن لم يؤمن به إلا واحد، ثم ذكر أن بعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد، نبي يبعث بأمة يدعوهم إلى الله عز وجل ولكن لا يؤمن به أحد، أي لا يقبلون دعوته. هذا يبين على أن الكثرة الكاثرة كانوا على الكفر ولم يؤمن إلا القليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشروا، ثم قال ما أنتم في الأمم السابقة إلا بهذا الوصف كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ثم ذكر الحديث الذي يلي ذلك وهو حينما رأى ذلك السواد العظيم، أي حينما كانت تعرض عليه الأمم رأى السواد العظيم فظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، ثم قيل انظر إلى الأفق فنظر فإذا سواد عظيم يعني أعظم من الأول، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب في الأحاديث السابقة التي مضى ذكرها. فالشاهد من هذا على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر الأمم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قال ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات يعني من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، ويعني به القرآن، ثم قال وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وهو يرجو أن يكون يعني الذين يتبعونه أكثر من الذين تبعوا الأنبياء السابقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث على أن هذه الأمة سيدخل نصفها الجنة، وهذا الخبر الذي أخبر به هو لا يخبر إلا عن الله، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو حين يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فعلى المسلم أن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الحديث على أن كل واحد منا قد كتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، والله أخبر بقوله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد حكم على من يستحق النار كما حكم لمن يستحقون الجنة، وهذا في سابق علمه لأنه هو الذي يعلم كل شيء، فالله أخبر بذلك. ولهذا الصحابة حينما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث أي الحديث عن القدر وأن الأرض قد فرغ منه سألوه فيما العمل، يعني هل نتكل ونترك العمل، لأن من هو للجنة فهو للجنة ومن هو للنار فهو للنار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا اعملوا وكل ميسر لما خلق له، لأنه ليس عندنا علم، ليس عند أي واحد منا علم بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار، فما دمت ما تعلم فعليك أن تجتهد ولهذا كما قلت لكم في الدرس الماضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نجتهد، لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اعملوا وكل ميسر لما خلق له، قال إذا نجتهد أي علينا أن نعمل. فالمسلم عليه أن يعمل وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، وكما قلنا هذه الأعمال التي يعملها المسلم ليست هي التي تدخله الجنة ولكن لا بد منها، والله أخبر في كتابه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فنحن ندخل بهذا السبب الذي عملنا وهي الأعمال التي طلبت منا، ولكن لا نتكل عليها ونقول أننا إذا عملنا هذه الأعمال سندخل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أي أن عملك هذا لا يوازي النعم التي أنعم الله بها عليك، وأكبر نعمة هدايتك للإسلام، فهذه النعمة التي أنعم الله بها الإنسان من الحياة والسمع والبصر والإرادة وكل الشيء الذي أنعم به عليه، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا حسب الإنسان بنعمة واحدة أمام أعمال التي يعملها لا تقوم أعماله بشيء من ذلك. لو حسب على نعمة البصر فهل عبادتك لله عز وجل تقوم بهذه النعمة؟ ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لن يدخل أحد عمله الجنة، وإنما يدخل كل واحد بفضل الله ورحمته، ولكن لا بد من العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قام حتى تورمت قدمه، يعني قام في الليل إضافة إلى الصيام وإلى الأعمال التي قام بها، وله يعني أجر كل من أسلم بدعوته له مثل أجره من غير أن ينقص من أجرهم شيئا، ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن عمله لن يدخله الجنة وإنما يدخل بفضل الله ورحمته. أقول هذا لأن فيه سائل سأل وكان سؤاله كيف نجمع بين التوكل، لأن الحديث الذي ورد فيه أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لما سئل الرسول عنهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالأخ السائل يقول كيف نجمع بين العمل بالأسباب وهو الكي والتوكل على الله، يعني كأنه يقول كيف نجمع بأن نتوكل على الله وفي الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرضيكم كما يرضي الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يقول كيف نجمع بين التوكل والتداوي مطلقا سواء بالكي أو بغير الكي؟ والجواب على أن هذه الأعمال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي التوكل على الله عز وجل مع التداوي هذا لا يعارض هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا، وقال ما أنزل الله من داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، ثم أخبر أن هذه الأدوية ليست بنفسها هي التي تشفي ذلك المرض، وإنما الشافي هو الله عز وجل، وهذه أسباب ولا بد من عمل الأسباب لأنها داخلة في التوكل، أي أنك إذا كنت متوكل على الله عز وجل فعليك أن تعمل الأسباب التي أمرك الله بها، ثم لا تقول أن هذا السبب هو سيأتي لي بكل شيء، إنما تأتي بالسبب ثم تتوكل على الله. دليل ذلك أن ذلك الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل على بعيره وجاء للحلقة عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال للرسول أعقله، يعني أعقل البعير أو أتوكل، يعني أعمل السبب الذي به ممكن أن يحفظ هذا البعير حتى لا يفر أو أتوكل، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أعقله وتوكل، أعقله وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لأن هذا السبب قد لا يؤدي لك المطلوب، يعني قد يقوم ويقطع عقاله ويروح، ولكنك عليك تعمل السبب وعليك أن تتوكل. ثم الأسباب التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون هي نفسها من التوكل، بمعنى أنك مثلا تريد أبناء، كل واحد يريد أولاد، فأنت إذا لم تتزوج وتقول أريد أولاد، من أين يأتوا؟ فلا بد أن تعمل السبب وهو الزواج، ثم هذا الزواج لا تضمن أن الأولاد سيأتون، لأنه قد يأتيك الولد وقد يجعلك الله عقيما ويجعل ابن شوء عقيما. وهكذا في جميع الأعمال، الإنسان عليه أن يعمل، ولكن لا يقول أن هذا العمل سيأتي بكل شيء بما أردت، بل هذا الذي يأتي به ويتممه هو الله عز وجل. لكن كونك لا تعمل السبب وتريد الشيء، لا، لأنك قصرت وتركت ما أمرك الله به، وأنت مأمور بأعمال الأسباب ومأمور أن تتوكل على الله. وقول القائل كيف نعمل بالأسباب وهو الكي والتوكل على الله، أنت حينما يصيبك المرض وتأتي تريد الكي، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن في الكي قد يكون فيه شفاء، وهو نهى عن الكي، ولكن يعني أخبر على أن الكي قد يكون فيه شفاء، يعني مشرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون الشفاء فيها. أنت حينما تكتوي عليك أن تتوكل على الله عز وجل وتعمل هذا السبب، لأن الكي ليس هو الذي يأتي لك بالشفاء، وإنما الشافي هو الله عز وجل. ولهذا في الرقية الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالرقية، ورقية ورقة. الرقية نفسها ليست هي بذاتها تأتي بالشفاء، ولهذا الدعاء فيها اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. فأنت تعمل السبب وتتوكل على الله عز وجل. إذا لا منافاة بين عمل الأسباب وبين التوكل على الله عز وجل، فلا بد الإنسان من أن يعمل الأعمال المطلوبة منه ويتوكل على الله عز وجل، ولا يظن على أن هذه الأسباب هي بنفسها تؤثر وهي التي تأتي بذلك الشيء. وذكر لكم المثال السابق الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الإبل حينما ذكر العدوى، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني ما في شيء يعدي شيء. فقال ذلك الرجل يا رسول الله البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب، يعني بعير يأتي فيه جرب كما تعرفون، الذي يعرف الجرب مرض في نفس البعير فيدخل بين هذه الإبل الصحاح، بعد فترة أصابها الجرب جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه ذلك الرجل وهو تشريع للأمة كلها، قال له من أعدى الأول؟ البعير هذا الذي جاء فيه الجرب من الذي أعداه؟ فعرف على أن الذي جاء بهذا المرض هو الله. إذن قال الذي أعدى هذا هو الذي أعدى ذاك، ولهذا المرض لا ينتقل بنفسه ويؤثر بنفسه، وإنما يكون ذلك بإذن الله عز وجل. إذن نحن نهينا أن نخالط المرضى وهذه الأمراض المعروفة التي تنتقل، نحن نهينا عن هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. ولما ذهب عمر بن الخطاب بجيش إلى الشام وأخبر أن في تلك البلد طاعون يسمى الآن الكوليرا مثلا، وهي من الأمراض المعدية، فتوقف وقال ماذا نصنع؟ هل نذهب ولا نقف؟ فصار يسأل الصحابة من عنده خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فجاء أحد الصحابة فأخبره على أن الإنسان إذا كان في هذا البلد الذي فيه مرض فلا يخرج منه، وإذا كان خارج هذا البلد فلا يقدم عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أنكم إذا سمعتم بهذا المرض في هذا البلد فلا تقدموا عليه، أبقوا مكانكم، وإذا كان المريض في هذا البلد بين المرضى فلا يفر، لأن الذي أصابه بقدر الله عز وجل. وقد يكون خروجه من بلده إلى بلد آخر اختلط بالآخرين قد يكون سبب لنقل هذا المرض، وهذا السبب هو من الله عز وجل. إذن نحن أمرنا بهذا، فلا نقدم على مثل ذلك البلد الذي فيه المرض، ونعلم على أن الذي يصيب هو بإذن الله عز وجل، فالمرض لا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بإذن الله عز وجل، ولكن هذه من الأسباب التي تجعل المرض ينتقل من هذا إلى هذا، وهو بقدرة الله عز وجل وبإذنه. فالتوكل على الله عز وجل هو أن يصمم الإنسان ويعتقد أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصية لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن تضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا الذي كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا الذي كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالتوكل الصحيح على الله عز وجل أن تعمل الأسباب وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا منافاة بين التداوي وبين التوكل على الله عز وجل، سواء بالأدوية الموجودة الآن أو بالكي أو بالعسل أو بغيره مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوكل على الله هو أن يؤمن المسلم على أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، ولن يضره أي إنسان ولو اجتمعت الدنيا كلها لتضرك لن تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك، وكذلك في النهي. نعم، هذه الأحاديث كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أمته بذلك، وهي بشرى للأمة جميعا، وعلى المسلم أن يعمل الأسباب التي تؤدي به إلى الجنة ويتجنب الأمور الأخرى التي تؤدي به إلى عذاب الله وسخطه.
قال المعلق حفظه الله ورعاه: أورد المصنف تحت ترجمة هذه الترجمة ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل عددا من الأحاديث تتعلق بالشفاعة. أما التعليق عليها فيكتفى بما يذكر هنا، وحيث قد أشرنا إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة خلافا للمعتزلة، فمن المناسب أن نذكر هنا رأي المعتزلة في الرؤية وأدلتهم، ثم نعقب ذلك بأدلة أهل السنة وردهم عليهم. فنقول:
ذكرنا في هذا الباب الطويل الذي ذكر فيه المؤلف أكثر من 200 رواية هو للرد على أصحاب البدع الذين ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما الرؤية في الدنيا فلم تثبت لأحد، وإنما المؤمنون يرون ربهم عز وجل وهم في الجنة، وهي التي دل عليها قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة